بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الأكذوبة الكبرى، حرق 6 ملايين يهودي في أفران الغاز. المؤلف أحمد التهامي سلطان، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالموضوع الذي بين أيدينا واحد من الموضوعات التي تضع دولة إسرائيل سدا من الإرهاب بينه وبين الباحث فيه، فقد تطرق إليه من قبل عشرات. كانت النتيجة أنهم عانوا من الصهيونية وأذنابها الرأسمالية الكثير، فطرد أحدهم من الحزب الذي ينتمي إليه، وطرد آخر من الجامعة التي يدرس بها، وتعرض ثالث للضرب والقتل، وسجن رابع، حيث تداولت صحيفة الأخبار في العدد الصادر في 15 من شهر مايو سنة 88 و900 وألف خبرا مفاده أن الناشر الكندي إرنست زيندول دخل قاعة المحكمة وهو يحمل كفنا رمزيا لحرية الكلمة الموؤودة التي اغتالتها أبواق الدعاية الصهيونية، حيث كان زيندول قد مثل أمام المحكمة بتهمة نشر مواد غير حقيقية، وحكم عليه بالسجن 9 أشهر. أما هذه المواد غير الحقيقية فهي كتيب فند فيه المزاعم الصهيونية حول إبادة الشعب اليهودي في السجون النازية، أكد فيه أن ذلك لغو يستهدف ابتزازا لألمانيا للحصول منها على تعويضات، وهي مواد ليست غير حقيقية كما حاول محامي اليهودي سابينا كترون رافع الدعوى ضد زيندول أن يدعي. ومن ثم فقد نقضت المحكمة العليا في كندا الحكم بالسجن، وأكدت أن الحكم السابق شابه قصور شديد حيث استند إلى قوانين وضعت في القرن الماضي، وأن هناك قوانين جديدة لصالح زيندول. والواقع أنه لولا جو الحرية السياسية وجو الأمان النسبي اللذين ترتع فيهما مصر لما قدر لكتاب مثل هذا تخلو المكتبة العربية من أمثاله أن يخرج إلى حيز الوجود، خاصة وأنه يتعرض لنفس المواد التي استطاعت منها الصهيونية في كندا أن تجعل منها مواد غير حقيقية، في حين تعلم ويعلم كل اليهود وكل المفكرين في هذا العصر أنها مجرد ترهات وصفت لدى البعض بأنها أسطورة القرن العشرين، وبأنها أكبر الأساطير التاريخية، وبأنها أسطورة داخل أسطورة. وقد كنت في بداية البحث في هذا الموضوع أزمع أن أطلق على هذا الكتاب اسم الأسطورة التي قامت عليها إسرائيل، لولا أن دراستي للأساطير أوضحت لي أنها أكاذيب منمقة، في حين أن متابعة دراستي للموضوع أظهرت بجلاء أن الأمر ليس سوى كذبة فجة لا تنميق فيها. ومن هنا كان اسم الكتاب الأكذوبة التي قامت عليها إسرائيل، إعدام 6 ملايين يهودي. وواضح من اسم الكتاب أنه يتناول الادعاء الصهيوني بأن النازية الهتلرية قد أبادت من اليهود 6 ملايين، زعمت مرة بأنهم لقوا حتفهم في غرف غاز جماعية، ومرة بأنهم أعدموا في أفران غاز، وثالثة في محارق جماعية، وكلها ادعاءات سخيفة لا تصمد أمام الواقع. وحينما يقوم المرء بفحص دقيق للمعلومات المتوفرة حولها من جوانبها العلمية والفنية والطبية، فسرعان ما يتحقق من أنه يتعامل مع ادعاءات باطلة كان التلفيق حولها فظيعا وغامضا. وكان من السهل تبذير شهادات شهود عيان حولها، وكان من السهل أيضا أن يصدق الناس أمثال هذه الروايات عن ألمانيا المهزومة بعد حرب قاسية، في حين استخدم الحلفاء المنتصرون وسائل دعايتهم لتدعيم ذلك. وينقسم الكتاب الذي بين أيدينا إلى ثمانية فصول تناقش باختصار هذا الادعاء الصهيوني، وتقيم الحجة تلو الحجة على أنه مجرد أكذوبة بينة لا تستند إلى الواقع، وبأنها مجرد كرة ثلجية تكبر كلما تدحرجت، بيد أنها تذوب وتتلاشى أمام أول شعاع من شمس الحقيقة. وإعلامهم الهائل في تصوير ألمانيا بأنها عدو شرير ودنيء قتل من اليهود 6 ملايين، أما هم فملائكة أطهار لم تمسس يدهم أي جريمة من جرائم الحرب العالمية الثانية، بدءا من مأساة دسدن ووصولا إلى مأساة هيروشيما وناجازاكي. ويعالج الفصل الأول الطرق التي تتبعها إسرائيل لدحرجة هذه الأكذوبة، والأساليب التي ابتكرتها الصهيونية العالمية، والمواقف التي تستغلها لتذكير العالم أجمع بالادعاء الصهيوني حول ضحايا اليهود في عصر النازي. أما الفصل الثاني فيهتم بذكر أسماء أولئك الذين ساعدوا في كشف زيف الأسطورة، وهم الذين يطلق عليهم غالبا لقب معيد النظر في قصة المجازر البشرية ضد اليهود، والذين تعرض الكثيرون منهم إلى مطاردات صهيونية مثيرة. ويركز الفصل الثالث على التقارير أو السجلات التي اعتمدت عليها محاكم نورنبرغ في إدانة قادة النازية بقتل هذا العدد من اليهود، وهي تقارير كاذبة ومستهجنة أخذت على عاتقها أن تحاول نشر هذه الأسطورة، وهي كذلك أخذت على علاتها من قبل الحلفاء بهدف إلصاق جرائم الحرب بالألمان من جهة، وتحويل الأنظار عن جريمة إلقاء القنبلتين الذريتين فوق هيروشيما وناجازاكي. أما الفصل الرابع فيعرض لأهم الملاحظات حول هذه الأكذوبة وحول هذه المحاكمات الباطلة المعروفة باسم محاكمات نورنبرغ، والتي فيها تم اختراع قوانين جرائم الحرب لتصبح بمثابة جريمة لا تسقط بالتقادم، وتم تعريفها على أنها جرائم ضد قوانين الحرب، جرائم ضد السلم، جرائم ضد الإنسانية، وكلها جرائم تم تطبيقها بأثر رجعي على ضباط وجنود ومدنيين من الألمان. والفصل الخامس، وهو يعتبر حجر الأساس لهذا الكتاب، فيه تفنيد لهذه الأكذوبة ونقد لكل الأسس التي قامت عليها، وهدم لكل الأركان التي ظلت الصهيونية تبني عليها مثل هذه الترهات حول الإبادة المزعومة والزيف التاريخي لقصة المجازر البشرية النازية. ويعرض الفصل السادس للثمن الذي كسبته الصهيونية متمثلة في دولة إسرائيل من وراء هذه الأسطورة، وهو ثمن حق كبير، إذ أنها لولا هذه الأسطورة لما استطاعت أن تجد لها من يعينها على إقامة كيانها، وبعد أن قامت لما وجدت من يساهم في نهضة دولتها الفتية وإقالتها من كبوتها الاقتصادية. ولقد دفع، وهذا مما يؤسف له، الشعب الفلسطيني أرضه ووطنه وعرضه ثمنا لهذه الأكذوبة. فقامت إسرائيل كدولة اعترفت بها أول ما اعترفت الإمبريالية الغربية التي زرعتها شوكة في حلق الوطن العربي على أرض هذا الشعب الذي ما زال يدفع الثمن في الضفة الغربية وغزة، حيث تصر إسرائيل على إظهار نفسها ضحية لعصر النازي، وتطالب، ويا للعجب، الشعب الفلسطيني بالرحيل عن باقي أرضه في الضفة وغزة لتقيم هي دولة للمشردين والمضطهدين في كل العالم من اليهود. أما الفصل السابع فيذكر أهم الأسباب التي أدت بالكنيسة المسيحية إلى أن تضطهد اليهود، ويركز على الأسباب التي أدت إلى اضطهادهم في العصر الحديث، خاصة في عصر النازي، حيث حفر بعض اليهود الصهاينة قبورا لغيرهم من اليهود، وذلك على أسلوب الفداء بالقطيع الشارد حتى يخاف باقي القطيع. وهكذا قدمت الصهيونية عشرات الألوف من اليهود ككبش فداء للنازية حتى يرتدع باقي اليهود ويضطر خوفا ورهبة إلى الهجرة إلى فلسطين لإقامة دولة يهوذا التي عرفت بإسرائيل. ومما يؤسف له أن عشرات الألوف تلك تحولت إلى ملايين ستة. عرفت إسرائيل كيف تنشد لهم الأغاني الحزينة والأناشيد الجنائزية لتجعل العالم يعيش وسيعيش في عقدة الإحساس بالذنب تجاههم. ويركز الفصل الأخير على أهم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب في فلسطين المحتلة. من جرائم حرب في فلسطين المحتلة وهي جرائم يندى لها الجبين، لكنها تمر على الغرب مرور الكرام، لا لشيء إلا لأن الغرب قد شارك في مثل هذه الجرائم من قبل. ولهذا لا يجب أن ننتظر من الغرب أن يشاركنا في إقامة محاكم غزة بيرغ على غرار محاكم نورنبرغ لمحاكمة مجرم النازية الجديدة في الكيان الإسرائيلي أو مجرم النازيئية التي يرأسهم أكبر مجرم حرب في التاريخ، وهي محاكمات سننتظر جميعا حدوثها. فإن لم تحدث اليوم فغدا أو بعد غد، وإن لم تكن في هذا الجيل ففي الجيل الذي يليه، وإن غدا لناظره قريب. القاهرة في 1993 ميلادية. المؤلف. الفصل الأول: دحرجة الأكذوبة. الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها، مثل روسي. أكثر من 45 سنة مرت منذ أن قال اليهود إن هتلر أبادهم في معسكرات اعتقال في ألمانيا وبولندا وغيرهما أثناء الحرب العالمية الثانية بين عامي 39 و44. ولأن ما قاله اليهود مجرد كذبة، ولأن الكذبة كالكرة الثلجية تكبر كلما دحرجتها، فإن إسرائيل ورغم مرور هذه السنين الطويلة ما زالت تبتكر الوسائل لجعل قضية الإبادة حية نافلة في الأذهان كوسيلة ضغط على حكومة ألمانيا من جهة، وعلى الحكومات الأخرى والرأي العام العالمي من جهة ثانية، وكل هذا لصالح إسرائيل. وفي إطار دحرجة إسرائيل لأكذوبتها نراها تعمد إلى استغلال كل مناسبة لتذكير العالم بشيء لم يحدث بالصورة التي تدعيها. فهي تارة تعترض على زيارة أي رئيس دولة لمقابر ألمانية، كما حدث وفعلت أثناء زيارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في إبريل 1985 لمقابر بيتسبرغ. واستغلت الزيارة لتفتح الباب على مصراعيه لإدخال أفكار صهيونية تستمد أكاذيبها من ذكريات مختلقة قيل إنها وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية، وتدعي فيها أن ألمانيا قد قتلتهم بالآلاف والملايين في أفران أعدت لقتل اليهود الأوروبيين بالجملة. وتارة تبادر بإرسال رئيسها حايم هيرتزوغ إلى ألمانيا كما حدث في إبريل 1987. في سابقة تعتبر الفريدة من نوعها، عزيز المستمع، كان حايم هيرتزوغ رئيسا لكيان إسرائيل في ذلك الوقت وقد تغير الآن. كما حدث في إبريل 1987 في سابقة تعتبر الفريدة من نوعها باعتبار أن هيرتزوغ هو أول رئيس لإسرائيل يزور ألمانيا الغربية منذ أعلنت دولة إسرائيل قيام نفسها عام 48 و900 وألف. وإسرائيل نفسها تقول في أسباب هذه الزيارة بأنها إعادة تذكير للعالم بالمذابح النازية ضد اليهود. بل إن حايم هيرزوغ الذي لا يسمح له الدستور اليهودي بأن يضع أنفه إلا في منديله أعلن قبل الزيارة أنه لا شيء في التاريخ يعادل مذابح النازية، فهي حادث مميز له مكان واسع في ذاكرة الإنسانية. وأكد أثناءها في لقاءاته مع المسؤولين الألمان أن زيارته لألمانيا هي جيسكار، أي زيارة تذكير، وقال: جئت لأذكر أولئك الذين يريدون النسيان، ولأرد على أولئك الذين يقولون إن اليهود لم يتعرضوا للمذابح. وأعتقد أن زيارتي في غاية الأهمية، وأعتقد أن زيارتي في غاية الأهمية حتى نتذكر سويا ما حدث وننعش ذكرياتنا. وفعلا أدى هيرزوغ دورة على أكمل وجه، واشترك في عدة أنشطة، وابتدع أساليب مختلفة لإحياء عقدة الذنب لدى الشعب الألماني الذي روجت ضده الصهيونية ترهات أفلحت في تقديمها له بكل الطرق الإعلامية. وتارة ثالثة تعترض على انتخاب رئيس دولة أوروبية متدخلة في حق شعبه في تقرير مصير حكومته، فاعترضت وبشدة على انتخاب كورت فالدهايم رئيسا للنمسا مدعية أنه من رجال النازي، وهي دعوة حتى وإن كانت صحيحة فليس من حق إسرائيل أن تكون السلطة العليا والفيصل والقاضي والحكم والمدعي العام في كل الجرائم التي ارتكبها النازي، ليس ضد اليهود فحسب بل ضد البشرية كلها. وتبدأ منزلة اتهام فالدهايم الرجل الذي تولى مسؤولية رئاسة الأمم المتحدة 8 سنوات كاملة، حين قام المؤتمر اليهودي العالمي بالبحث في ماضي فالدهايم الذي رشح نفسه عام 86 و900 وألف رئيسا لدولة النمسا، وكلف بهذه المهمة رجلا عرف بأنه مؤرخ النازيين، إنه روبرت إدوين هيرتشتاين، فكان أن أصدر كتابا بعنوان فالدهايم السنوات المفقودة The Missing Years، وهو نموذج لأعمال المؤرخ المغرض الذي يبني حقيقة من صنع خياله ويبحث لها عن أدلة تدعمها. المؤلف كان أستاذا للتاريخ في جامعة كارولاينا الأمريكية عندما منحت الجامعة لفالدهايم أسمى درجاتها الفخرية، كان ذلك سنة 79 و900 وألف، حيث حصل فالدهايم على الدكتوراه في القانون سنة 43 و900 وألف من جامعة فيينا. ورغم أن المؤلف عاود قراءة كل الوثائق التي تركها الحلفاء فإنه لم يجد دليلا واحدا على أنه أي فالدهايم عمل مع الجيستابو المخابرات النازية ولا كان عضوا في الحزب النازي، ومع ذلك فإنه يثبت أنه مجرم حرب لمجرد أن اسمه ورد في قوائم التكريم العسكرية في يونيو سنة 38 و900 وألف. حاشية: سيأتي الحديث عن جرائم الحرب فيما بعد، انتهت الحاشية. وفي قائمة أخرى للتكريم سنة 42 و900 وألف، وثالثة سنة 43 و900 وألف، تشير إلى اسمه، وهو أمر طبيعي لرجل كان أركان حرب في ذلك الوقت. ومما لا شك فيه أن بعض التجاوزات حدثت من قبل النازيين إبان وجود فالدهايم في السلطة، هذا هو ما أكده الكتاب الأحمر الذي صدر لإدانة فالدهايم، مشيرا إلى أنه ربما كان على علم بما يحدث، وهذا هو أقصى ما ذهبت إليه اللجنة التي شكلها مجموعة من المؤرخين المتخصصين في تاريخ الحرب العالمية الثانية. حاشية: أنيس منصور. مقال: بالقوة يجب أن يكون فالدهايم مجرم حرب. أخبار اليوم في 21 من شهر مايو سنة 88 و900 ميلادية. انتهت الحاشية. في وقت أشار فيه الكتاب الأبيض الصادر دفاعا عن فالدهايم أن فالدهايم لم يكن لديه علم بما حدث من مذابح، وحتى لو كان لديه فإنه لم يكن بوسعه أن يفعل شيئا، وهو نفس ما أكده فالدهايم حين التقى وهذا المؤرخ المغرض، إذ أشار إلى أن جيله لم يكن قادرا على اتخاذ القرارات مع الأسف، بينما استطاع بعضه ولقي الموت ثمنا لذلك، أما أنا فلم أفعل. إذن ففالدهايم بريء من اتهامه بارتكاب جرائم حرب، وهي براءة أكدتها فيما بعد لجنة دولية من 5 قضاة محايدين: بريطاني، أمريكي، كندي، سويدي، ألماني غربي. أقر بالإجماع أن الدليل الذي توافر لدينا ليس كافيا ليجعل من المحتمل أن يكون الملازم فالدهايم قد ارتكب أيا من جرائم الحرب المنسوبة إليه. حاشية: جريدة الأخبار في 27 يونيو 1988. انتهى. وبالطبع لم يعجب إسرائيل هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا الحكم لو ترك يمر بسلام سيكون سابقة خطيرة تعطي لغير اليهود حق إصدار أحكام بشأن تاريخ الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان هذا الغير قضاة محايدين بينهم من تخصص في جرائم الحرب وشارك في محاكمات نورنبرغ الشهيرة. ولم يشفع لهؤلاء القضاة لدى اليهود وإسرائيل أنهم لم يصدروا حكمهم جزافة كما يفعل محتالون صهاينة احترفوا اتخاذ سمة المؤرخين ليزيفوا حقائق التاريخ على هواهم ويصدروا أحكاما يزعمون أنها حق لا يشوبه باطل. فإذا ما قرروا أن فالدهايم مجرم حرب فهو مجرم حرب، أو يجب أن يكون. أما لماذا يجب أن يكون مجرم حرب؟ فذلك لأن إسرائيل لا تريد أن تغفر للرجل الذي رأس أكبر منظمة عالمية 8 سنوات كاملة كان خلالها مثالا مشرفا للحكمة والنزاهة والحياد التام وموضع احترام وتقدير لكل زعماء الدول وشعوبها. لا تريد أن تغفر له صدور قرار دولي في عهده باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، وقرار آخر أصبح بموجبه لمنظمة التحرير الفلسطينية خصم إسرائيل الأول على ما كان يبدو وقتها الحق في كرسي بالمنظمة الدولية، حتى وإن كان هذا الكرسي هو كرسي مراقب لا مشارك فعلي. حاشية: القرار الأول هو برقم 79,303. انتهت الحاشية. إنها لا تريد أن تغفر له دعوته لياسر عرفات لحضور جلسات الأمم المتحدة في عام 76 و900 ليجلس مجلس الملوك ورؤساء في قاعة الجمعية، وهكذا أسقطت دم يعقوب على رأس فالدهايم، فطالبته بالتنازل عن ترشيح نفسه رئيسا لجمهورية النمسا. فلما انتخب رئيسا لها في 8 يونيو 86 و900 راحت تؤلب الرأي العام ضده وتطالبه بين الفينة والأخرى بتقديم استقالته، بل ذهبت في غيها إلى أبعد مدى فشنت حملة ضد البابا يوحنا بولس الثاني لمنعه من استقبال فالدهايم. فلما استقبله في 25 يونيو 1987 نظمت الحملة في كل وسائل الإعلام الغربية وسيرت المظاهرات اليهودية أثناء زيارة البابا للولايات المتحدة الأمريكية في صيف العام نفسه أن فالدهايم نفسه وبناء على توصيات اليهود فما زال اسمه حتى الآن، ومنذ 28 إبريل 1987 موجودا على قوائم الممنوعين من الدخول إلى أمريكا بدعوة أنه مجرم حرب، رغم قيام توفيا فريدمان رئيس مركز وثائق جرائم النازية في حيفا بإسرائيل بإعلان براءة فالدهاين وضرورة تقديم الاعتذار له عن الاتهامات الباطلة التي وجهت ضده. حاشية جريدة الأهرام في 21 من الشهر السابع سنة 88 و1000 مقال تعليقي، انتهت الحاشية. وأثارة الرابعة تستغل محاكمة كلاوس باربي الضابط الألماني المسؤول عن قطاع ليون إبان الاحتلال الألماني لفرنسا والمعروف في فرنسا باسم جزار ليون، وتشن في الصحف العالمية حملة مستعرة لتغذية إحساس العالم بعقدة الذنب لما قيل بأنه حدث لليهود أثناء الحكم النازي، فتقيم النصب التذكارية بهذه المناسبة لتمثل ضحايا اليهود في عصر الحكم النازي، وتنظم المظاهرات أمام المحكمة التي يحاكم بها، وتقيم الندوات والمؤتمرات، وتعرض أفلاما عن اضطهاد اليهود. وكذلك تجند كافة أقلام الصحف الفرنسية حتى أن من يتابع هذه المحاكمة في ربيع 87 و1900 لابد أن يقتنع بأن هتلر قد شن الحرب العالمية الثانية لا للهيمنة على العالم ولا لنشر الأيديولوجية النازية ولا لبسط نفوذ ألمانيا في الشرق والغرب، ولكن لهدف آخر هو القضاء على اليهود في العالم. ويكفي أن نطالع الاتهامات الأربعة الرئيسة التي واجهها كلاوس باربي، فحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بسببها، وذلك في 5 يوليو 1987. فالتهمة الأولى هي الهجوم على لجنة ليون التابعة للاتحاد العام ليهود فرنسا في 9 فبراير 1943 ميلادية، وترحيل 86 يهوديا إلى معسكرات الاعتقال. والتهمة الثانية هي ترحيل 41 طفلا يهوديا من قرية إيزيو القريبة من ليون إلى ألمانيا بعد القبض عليهم في 6 من إبريل 1944. والتهمة الثالثة هي ترحيل نحو 600 شخص من بينهم 300 يهودي إلى معسكرات الاعتقال بألمانيا في 11 من سبتمبر 1944. والتهمة الرابعة هي قتل وتعذيب مارسيل جومبل وهو يهودي فرنسي كما قال قرار الاتهام. حاشية عن محاكمة باربي واستعراض القوة الصهيونية، أراجع الأهرام في 14 من شهر مايو 1987 من الميلاد، انتهت الحاشية. وترة أخرى نجدها تعترض وبشدة على قيام الوحدة بين الألمانيتين الشرقية والغربية بدعوى أنها إحياء للنازية التي اضطهدت اليهود وقتلت منهم 6 ملايين، في حين أن حقيقة الأمر أنها تعترض كلوي ذراع لألمانيا الشرقية المستفيدة من الوحدة بين الألمانيتين، والتي رفضت حتى منتصف عام 90 و 900 الاعتراف بأية تعويضات لليهود في وقت نجد فيه إسرائيل وهي تقيم الدنيا شرقا وغربا وتؤلب الرأي العام الخارجي ضد الوحدة. نجد أن اليهود داخل ألمانيا يقيمون الدنيا ويؤلبون الرأي العام الداخلية في الألمانيتين، حيث اعترضت وبشدة المنظمات والهيئات اليهودية في ألمانيا الغربية على قيام الوحدة بين الألمانيتين وأعلنت رفضها لقانون الوحدة بينهما. فقدم جيلنس رئيس المنظمات اليهودية احتجاجا بذلك إلى الحكومة الألمانية الغربية، ووصف القانون الخاص بالوحدة بأنه لم يعطي الضحايا اليهود أثناء حكم النازية حقهم في التعويضات المالية، وهي القضية التي أكد المسؤول اليهودي أنها ستستمر مدى الحياة. حاشية جريدة الوفد في 24 من شهر أغسطس 1990. وقد وصلت السماجة باليهود إلى حد أنهم طالبوا بإضافة الزيف التاريخي حول إبادة اليهود في نص معاهدة الوحدة الألمانية، فلما لم يوجد مثل هذا النص اعتبر بمثابة نسيان للذنب وعدم شعور حقيقي بالأسف تجاه الماضي. جريدة المساء في عدد 3 من أكتوبر 1990. انتهت الحاشية. وعبارة ستستمر مدى الحياة فيها إشارة صريحة إلى نوايا اليهود في استغلال القصة المختلقة حول الضحايا البالغ عددهم 6 ملايين في كل مناسبة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.